يقع الكلام في أحكام الحوالة، حيث مر علينا أنه لا بد من أركان ثلاثة في الحوالة، من المحيل والمحال عليه والمحتال أو المحال. يا ترى هل يصح ترامي الحوالة ودور الحوالة؟ يعني أنه عندما يحيل المحيل المحتال على المحال عليه، عندما يذهب المحتال إلى المحال عليه وإذا به المحال عليه أيضا يحيله إلى شخص آخر، إلى محتال عليه آخر، يا ترى هذه الحوالة تصح؟ يعني انتقال ذمة إلى ذمة أخرى ومن ثم إلى ذمة ثالثة، وكذلك المحال عليه الثاني يحول المحتال عليه الثاني إلى محال عليه ثالثا، والثالث إلى رابع، وهكذا حتى يأخذ المحتال حقه ودينه. يا ترى يجوز ذلك؟ وهذا ما يعبر عنه باصطلاح الفقهاء بالترامي، والترامي قد مر سابقا علينا، الترامي الصعودي ابتداء من المحتال أنه يذهب إلى المحال عليه، والمحال عليه إلى محال عليه ثاني وثالث ورابع، وهكذا صعودا أو لا نزولا من فوق، يتراجع مثلا إلى أن يصل إلى المحيل الأول. يا ترى يجوز هذا الترامي الصعودي والنزولي؟ وكذلك الدور، لا الدور الذي في علم المنطق، إنما الدور بمعنى الدور اللغوي، أنه لو دارت حوالة بين كم نفر ثم بعد ذلك ترجع إلى المحيل الأول، يا ترى هذا المعنى يصح؟ بمعنى أنه المحيل يحول المحتال إلى المحال عليه، والمحال عليه مرة ثانية يحوله إلى المحيل، يا ترى هذا المعنى يصح؟ ويعبر عنه بالدور، دور الإحالة، دور الحوالة، يصح ذلك أو لا يصح؟ المصنف يقول يصح ترامي الحوالة وكذلك دور الحوالة، بل ويصح ترامي الضمان ودور الضمان، كما مر سابقا أنه الضامن، الضامن لو أراد أن يضمنه ضامنا آخر فإنه يصح ذلك، الضامن يضمن المضمون عنه ثم بعد ذلك يأتي شخص آخر ويضمن هذا الضامن، والضامن الثاني يضمنه ثالثا ورابعا وهكذا حتى يستوفي الحق ويستوفى الحق. يا ترى ترامي الضمان يجوز أو لا يجوز؟ وكذلك الدور، بمعنى أنه المضمون عن، المضمون عن يضمنه الضامن ثم بعد ذلك نفس الضامن يضمنه المضمون عن، يدور الضمان يدور ومرة ثانية يضمنه المضمون عن، يا ترى يصح هذا المعنى أو لا يصح؟ يذهب المصنف طبقا للمشهور بين الفقهاء إلى صحة الترامي في الحوالة وصحة الترامي في الضمان وكذلك الدور في الحوالة والضمان، إلا أنه الشيخ الطوسي شيخ الطائف عليه الرحمة قد خالف في دور الضمان بأنه لا معنى لذلك. لماذا؟ يقول لأنه عليكم السلام، لأنه يلزم أن يكون الأصل فرعا والفرع أصلا، وهذا المعنى لا يجوز، تبديل الفرع بالأصل لا يجوز، الأصل بالنسبة إلى الضمان الأصل هو المضمون عام والضامن فرع المضمون عام، فإذا كان مرة ثانية المضمون عام يضمن الضامن فيلزم عندئذ أن يكون الفرع أصلا، باعتبار يقع الضامن مضمونا عام بضمانة المضمون عام، بضمانة المضمون عام يقع الضامن الذي كان فرعا يقع أصلا، وكيف يكون ذلك؟ هذا أولا، وثانيا إذا كان يصح ضمان الدوري معنى ذلك أنه لا فائدة في هذا الضمان. لماذا؟ لأنه المراد من الضمان أنه الضامن يتعهد تعهد مالي بالنسبة إلى المضمون عام، فإذا كان مرة ثانية المضمون عام يضمن الضامن، هل هذا إلا مثل الدور الذي في علم المنطق الذي يكون فاسدا لما يلزمه من توالي فاسدة، كأن يكون المتقدم متأخرا وبالعكس، وكأن يكون الموجود معدوما وبالعكس؟ فعليه لا فائدة في مثل هذه الضمان، في مثل هذا الضمان، لأنه المقصود من الضمان أنه المضمون عام لو لم يدفع الدين فإن الضامن هو الذي يتعهد بذلك الدين. فإذا كان مرة ثانية الضامن يضمنه المضمون عام، إذن لم نصل إلى نتيجة الضمان، باعتبار يلزم أن يكون المضمون عام هو الذي يدفع المال على كل حال، يدفع المال إلى المضمون له وليس الضامن هو الذي يدفع المال. فمن هذا الباب قال الشيخ، يعني مسألة تقريبا عقلية، من هذا الباب قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة بأنه لا يصح الضمان الدوري، ولكن الشارح يقول أولا لا يكون الاختلاف بين الأصل والفرع، وأن يكون الفرع أصلا أو فرعا هذا الاختلاف الاعتباري لا يكون مانعا من الضمان، باعتبار مقتضي الضمان موجود، وإذا كان المقتضي موجود وهو التعهد المالي واشتغال الذمم، الضمان ليس إلا اشتغال الذمم حيث الضامن تشتغل ذمته بما في ذمة المضمون عام، واضح؟ نعم؟ حيث تشتغل ذمة الضامن بالمضمون عام، فعليه يلزم أنه المضمون عام يكون مشغول الذمة وكذلك الضامن، فيما إذا لم يدفع المضمون عام فإن الضامن يدفع ذلك. ثم بعد ذلك ربما الضامن يضمنه المضمون عام كما يضمنه شخص آخر أجنبي وضامنا ثانيا، فليكن المضمون عام يضمنه مسألة اعتبارية فيضمنه، حينئذ يلزم أن يكون أصلا أو فرعا، هذا المعنى لا يستلزم أن نمنع من الضمان الدوري. إن يشهد ولم تقبل قوله أو أنه لم يشهد أصلا ما عدم قبول القول بناء على أنه المراد من القول هو الشهادة، فما عدم قبول شهادته وما عدم قبوله يعني عدم بمعنى أنه شهد ولم يقبل منه الشهادة، أو أنه عدم ابتدائي بمعنى أنه لم يشهد من الأساس، فلو لم يشهد أو شهد ولم تقبل للتهمة أو لعدم العدالة لو غرم الضامن، غرم الضامن وقتل الضامن مرة ثانية، رجع الضامن إلى المضمون عام على المضمون عام في موضع الرجوع فيما إذا كان يحق له الرجوع فيما إذا أمره الضامن، أمره المضمون عام بالضمان، وإلا إذا كان تبرعيا لا يحق له الرجوع كما مر سابقا، في موضع الرجوع وهو ما لو كان ضامنا بإذنه، بإذن المضمون عام لو كان ضامنا فيحق له الرجوع، إنما يرجع بما أداه أولا يعني من 500 دينار لا بالألف لتصادقهما، لأن الضامن يصدق في هذا القول كما أنه المضمون عن يصدق، يعني تصادق على هذا المعنى أنه قد دفع في البداية 500 لتصادقهما على كونه هو المستحق، هو المستحق، هو المستحق لا المستحق، هو المستحق اسم مفعول، يعني المال الذي وقع عليه الاستحقاق من قبل الضامن والمضمون عن على كونه هو المستحق في ذمة المضمون عن، واعترافه بأن المضمون له، واعترافه واعتراف الضامن واعتراف المضمون عنه بأن المضمون له قد ظلم بالأخذ ثانيا، بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا، إذن ليس على المضمون عنه أن يدفع الدفع الثاني، وإلا يلزم أنه هذا الظلم يتوجه إلى من؟ إلى المضمون عنه من قبل الضامن، مع أنه الظالم إنما هو المضمون له قد ظلم الضامن، لأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا، هذا مع مساواة الأول للحق، إذا كان المؤدى الأول 500 يساوي الحق أو أنقص من الحق، أما إذا كان الأول زاد عن الحق حينئذ الزيادة لا تجب، يعني لا يجب على المضمون عن أن يدفع الزيادة إلى الضامن، الزيادة عن الحق، إنما يأخذ دائما أقل الأمرين من الذي دفعه ومن الحق، هذا مع مساواة الأول أي المدفوع الأول لو كان مساويا للحق أو كان أقصر من الحق يعني أقل من الحق أو قصوره، وإلا إذا كان زائدا مثلا كان الحق عبارة عن 500 درهم ولكن الذي دفع عبارة عن 1000، حينئذ عندما يرجع بألف أو يرجع بالخمسمائة يقال يرجع بأقل الأمرين من الحق ومن الذي دفعه. فإذا كان الذي دفعه عبارة عن 400 دينار حينئذ يرجع بـ400 وإن كان الطلب 500، وإن كان الحق عبارة عن 500 دينار والذي دفعه 1000 دينار إنما يرجع بالحق، فيأخذ دائما أقل الأمرين من المدفوع ومن الحق، ولا يكون الزائد واجبا على المضمون عن أن يدفعه إلى الضامن. هذا مع مساواة الأول للحق أو قصور ما دفعه عن الحق، وإلا رجع عليه بأقل الأمرين منه من الذي دفعه ومن الحق، لأنه لا يستحق الرجوع. لا يستحق من؟
الضامن.
أحسن، لا يستحق الضامن الرجوع بالأزيد الذي دفعه إلى المضمون له، أنه يرجع للمضمون عنه ويطالب بالأزيد، لأنه لا يستحق الضامن الرجوع بالزائد عليه على المضمون عنه. ومثله مثل هذا المعنى، ما لو صدقه على الدافع وإن لم يشهد، تارة يشهد وشهادته لا تقبل، وتارة يصدقه على الدافع إلا أنه لم يشهد، حينئذ إذا صدقه على الدافع عليه أن يدفع ما بمقدار ما صدقه، لأنه اعترف أنه إنما هو مطلوب للضامن مثلا بـ500 فعليه أن يدفع الـ500. ومثله ما لو صدقه على الدافع وإن لم يشهد. ويمكن دخول هذا المعنى أنه حتى لو لم يشهد يدخل في عبارة المصنف في قول المصنف وما عدم قبول قوله، بأن المراد من القول هو الشهادة، وما عدم قبول الشهادة يعني وما عدم الشهادة أصلا وأساسا أو شهد إلا أنه لا تقبل شهادته، فيمكن أن ندخل هذا الفرض الثاني في عبارة المصنف أيضا. ومثله ما لو صدقه على الدافع لكن لم يشهد، ويمكن دخوله دخول هذا الفرض الثاني، هذا المثل يمكن دخوله في قول المصنف عندما قال في عدم قبول قوله، على أنه عدم القبول أعم من أن يكون قولا ولم يقبل أو لم يكن قولا أساسا وأصلا. ولو لم يصدقه على الدفع الذي ادعاه رجع عليه بالأقل حينئذ، إذا لم يصدقه على ما دفعه إنما يرجع الضامن حينئذ بالأقل، بالأقل يعني مما ادعى أداؤه أولا وأداؤه أخيرا. أنه إذا كان مثلا يدعي أولا قد دفع 1000 في المرة الأولى والمضمون عن أنكر ذلك وقال إنما أطلب حقه وعبارة عن 500، فيطالب بـ500 ويأخذ الـ500 مرة ثانية من الضامن. الضامن عندما يرجع إلى المضمون عنه يرجع بالـ1000 الأولى أو يرجع بالـ500 الثانية، فيما سبق قلنا يرجع بالمدفوع أولا، لكن هنا نقول يرجع بأقل الأمرين من الأول ومن الثاني، فلو كان الثاني المدفوع أقل من الأول حينئذ إنما يجب على المضمون عنه أن يدفع عبارة عن 500 يعني عبارة عن الثاني لا عبارة عن المدفوع الأول. ولو لم يصدقه على الدفع الذي ادعاه، يعني لم يصدق المضمون عنه، لم يصدق الضامن على الدفع الذي دفعه الضامن، فإنما يرجع الضامن على المضمون عنه بالأقل مما ادعى أداؤه أولا وادعى أداؤه ثانيا، مما ادعى أداؤه أولا وأداؤه أخيرا، لأن الأقل إن كان هو الأول، المدفوع الأقل إن كان هو الأول فهو يعترف بأنه لا يستحق سوى هذا الأقل، فلا يجب عليه الزيادة حينئذ، لا يجب على المضمون عنه أنه يدفع الزيادة، وأن المضمون له ظلمه في الدفع الثاني في الأخذ الثاني، المضمون له إنما ظلم الضامن في الدفع الثاني والأخذ الثاني، وأن المضمون له ظلمه في الدفع الثاني، وإن كان الثاني يعترف على أنه الثاني هو الحق مثلا، وإن كان الثاني فلم يثبت ظاهرا سوى الثاني، لأن الأول أيضا كان من باب الظلم قد أخذه المضمون له، وإن كان الثاني فلم يثبت ظاهرا سواه، وعلى ما بيناه يرجع حينئذ بالأقل أو بالأكثر، يرجع بالأقل منهما، منهما أي مما أداه أولا ومما أداه ثانيا. وقيل عند الشارع إنما يرجع بالأقل من ثلاث، مما أداه أولا ومما أداه ثانيا ومن الحق، لأن ربما الحق هو أقل،
باعتبار أداه أولا عبارة عن ألف تومان، ألف دينار، أداه ثانيا عبارة عن 800 دينار، والحق عبارة عن 500 دينار، حينئذ يرجع بالثمانمائة بالثاني أو بالأول بالألف أو يرجع بالحق. الشارح يقول على ما ذكرنا يلزم أنه يرجع بالحق لا أنه يرجع بالأداء الثاني أو الأداء الأول. فالعمدة هو أنه دائما إنما يدفع المضمون عنه، إنما يدفع الانتباه، إنما يدفع المضمون عنه ما ثبت عليه من الحق الأقل، وإلا الزائد إنما يكون من ظلم المضمون، من ظلم المضمون له بالنسبة إلى الضامن، وليس من ظلم المضمون عنه بالنسبة إلى المضمون بالنسبة، وليس من الضامن بالنسبة إلى المضمون عنه. وعلى ما بيناه هكذا يقول الشارع، على ما بيناه إنما يرجع في الواقع إلى أقل الأمور من الأداء الأول والثاني والحق، وعلى ما بيناه يرجع بالأقل منهما ومن الحق. هذا تمام الكلام في كتاب الضمان. ويأتينا كتاب الحوالة. ما معنى الحوالة؟ الحوالة بمعنى أنه لو كان زيد مطلوب لعامر ويطلب باكر، فيقول لعامر: يا عامر أنا أطلب باكر، فارجع إلى بكر وخذ طلبي بالنسبة إلى طلبك منه. فحينئذ زيد يكون واسطة بين من؟ بين عامر وبين باكر، إلا أنه زيد بالنسبة إلى باكر يكون طالبا دائنا، وبالنسبة إلى باكر يكون مديونا. فهذه العملية تسمى بالحوالة، والحوالة إنما تتركب من أنكار ثلاثة: من المحيل والمحال والمحال عليه. بيان ذلك غدا يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كتاب الحوالة، أي هذا مكتوب فيه أحكام الحوالة، من ديدن المصنف كما هو ديدن العلماء والفقهاء في مصنفاتهم، أنه ابتداء يذكرون العنوان ومن ثم يذكرون تعريف العنوان اصطلاحا. كتاب الحوالة، ما هي الحوالة في مصطلح الفقهاء، ومن ثم يذكرون أحكام ذلك الباب وذلك العنوان والكتاب. فابتداء يعرف الحوالة شرعان واصطلاحان بأنها تعهد مالي في ذمة مشغولة بمثله. بيان ذلك في المثال أنه أولا بكلمة التعهد المالي أخرجنا التعهد البدني، وهو عبارة عن الكفالة، لأن الكفالة كما سيأتينا عبارة عن تعهد بدني، حيث يتكفل الشخص في بدنه وذلك في جناية أو ما شابه ذلك. وأما الحوالة فهو تعهد مالي كالضمان، فإن الضمان أيضا تعهد مالي، ولكن الفرق بين الضمان وبين الحوالة أنه الضمان إنما يكون الضامن يأخذ بعهدته مالا في ذمة المضمون عنه للمضمون له، فلا بد في الضمان كما مر سابقا من ضامن ومضمون له، وهو الدائن ومضمون عنه وهو المديون. فعندئذ الدائن يطالب المديون بضامن، فالضامن إنما هو تعهد مالي، الضمان إنما هو تعهد مالي بالنسبة إلى المضمون عنه، حيث يتعهد ما في ذمة المضمون عنه وذلك للمضمون له. ولكن الحوالة تعهد مالي، لأنه الحوالة إنما هو تعهد مالي
باعتبار اشتغال ذمة بمثلها. بيان ذلك زيد لو كان مقروضا لعامر كما أنه يطلب من باكر مالا، فحينئذ عامر يطالبه بالمال فيما إذا حل الأجل. لو كان زيد مديونا لعامر وحل الأجل، عامر يطالبه بالمال. زيد يقول أنا أطلب فلان، أطلب باكر مالا بمقدار ما تطلبني أو أكثر أو أقل، إنما أطلب فلان مالا فأحيلك على فلان، خذ ما تريده مني قد اشتغل ذمتي إليك فأحيلك على فلان، خذ ما تريده مني قد اشتغل ذمتي إليك بهذا الدين، فخذ ما تريده مني من باكر. فيحيل عامر على باكر، فهذه هي الحوالة، وتتركب من أركان أربعة أو بالأحرى أركان ثلاثة، من المحيل والمحال أو المحتال والمحال عليه والمحال به. المحال به هو عبارة عن الحق الذي في الذمة، يعني عبارة عن المال. وأما المحيل فهو زيد الذي يحيل شخص على شخص آخر، فزيد الواسطة بين المحال أو المحتال وبين المحتال عليه، باعتبار زيد كأنما يقف في الوسط وبين جنبيه عامر وباكر، فمن ناحية يكون مقرضا لباكر مالا فيطالب باكر بالمال، كما أنه مقترض من عامر مالا فعامر يطالبه بالمال. فزيد يقول لعامر يا عامر اذهب إلى باكر وخذ مالك من باكر، فيحيله على باكر. إذن زيد سيكون المحيل وعامر سيكون المحتال أو المحال، وباكر المحال عليه حيث تقع الحوالة عليه. فحينئذ يلزم تركب الحوالة باعتبار الحوالة من المعاني الإضافية، والمعنى الإضافي كما مر سابقا تعقله وتصوره يتوقف على تعقل وتصور أمور أخرى. فالحوالة إنما هي عملية بين ثلاث ألفاظ عبارة عن المحيل والمحتال والمحال عليه. هذا التعريف أنه تعهد مالي لمشغول ذمته بمثله، هذا هو المتفق عليه بين الفقهاء، ولكن المصنف يذهب إلى أوسع من هذا المعنى، على أنه ليس فقط في اشتغال الذمم، الحوالة ليس في اشتغال الذمم، بل ربما تكون الحوالة على من هو بريء ذمته من مال من حقه. المثال الذي مثلنا أنه باكر مطلوب لزيد تارة، وأخرى زيد يحول عامر على باكر، والحال باكر بريء ذمته. فإذا عند المصنف الحوالة أعم مما عند المشهور والمتفق عليه، بأن المشهور والمتفق عليه يشترط في تعريف الحوالة لا بد من اشتغال ذمتين، ذمة باكر مشتغلة لزيد كما أن ذمة زيد مشتغلة لعامر، فلا بد من اشتغال ذمتين عند ذلك يحال أحدهما على الآخر. ولكن في تعريف المصنف ورأي المصنف المسألة أعم من ذلك، الحوالة أعم من ذلك، سواء كان باكر مشتغلا ذمته لزيد فيحال عليه عامر، أو لم تكن ذمته مشتغلة لزيد أيضا من حق زيد أن يحيل عامر على باكر، فحينئذ الحوالة على باكر أعم من أن يكون باكرا مشغول ذمته لزيد أو لم يكن مشغولا للذمة. هذا ما يذهب إليه المصنف. ثم يقول ربما يتبادر إلى الذهن أنه في مثل هذا المورد يلزم أن يكون عبارة عن الضمان، لأن الضمان كان بهذا المعنى، كأنما المحال عليه باكر يكون ضامنا لزيد في هذه الحوالة، فكأنه لا فرق بين الحوالة وبين الضمان، إنما الفرق في الأسماء، اسمه تارة يعبر عنه بالضمان وأخرى يعبر عنه بالحوالة. ربما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى فيقول صحيح فإن الحوالة بهذا المعنى شبيه بالضمان. صحيح، الحوالة بهذا المعنى الذي ذكرناه بالمعنى الأعام يلزم أن يكون شبيه بالضمان، باعتبار باكر تارة يضمن زيد فيما في ذمتي، فيما في ذمة زيد لعامر، فيضمن زيدا لعامر، وأخرى يقبل حوالة زيد لعامر. على كل حال إنما الذي يدفع ما في ذمة زيد هو بكر، بكر الذي يدفع في ذمته، لكن تارة يدفع في ذمة زيد بناء على أن ذمته أيضا مشغولة لزيد، فلكي يفك ذمته، إنما يفك ذمته بدفع المال وبدفع الحق إلى عمرو المحال والمحتال، تارة هكذا، وأخرى لا، ذمته بريئة ولكن مع ذلك يفك ذمة زيد المحيل بهذه الحوالة، باعتبار زيد صديقه ومن باب الصداقة يحب أن يود أن يفك ذمة زيد من هذا المال، من هذا الحق، من هذا الدين. فحينئذ بناء على تعريف المصنف الحوالة بالمعنى العام يلزم أن يكون الحوالة كالضمان والضمان كالحوالة، وهذا يعني اشتراك الموردين في المعنى وفي المفهوم. فالمصنف يقول صحيح ربما يتبادر هذا المعنى، وأنه يلزم أن تكون الحوالة عبارة عن الضمان، إذن ما الفرق بين الحوالة وبين الضمان؟ ولماذا الفقهاء جعلوا بابين حينئذ، باب الضمان وباب الحوالة، كتابين حينئذ، كتاب الضمان وكتاب الحوالة؟ فيقول الفرق بين الضمان وبين الحوالة فيما نحن فيه أنه هناك فرقا جوهريا وأساسيا بين الضمان وبين الحوالة، والفرق هو أنه الضامن بنفسه يقدم، أو أنه المضمون عن يطالب من الضامن أن يقدم على ضمانته، ومعنى ذلك أنه يضمن ما في ذمته من الحق، بخلاف الحوالة. الحوالة إنما تكون بعد مطالبة المديون بدين، بعد مطالبة الدائن وهو عامر، عندما يطالب بالدين فعند ذلك زيد يحول عامر على بكر، على أنه بكر صاحبي فاطلب ذلك من صاحبي. ففرق بين الحوالة وبين الضمان، وإذا كان هناك وجه شبه بينهما لا يعني على أنه الضمان هو الحوالة والحوالة هو الضمان، وإن كان هناك وجه شبه والتقارب، لكن هذا التقارب لا يدل على اشتراك البابين والكتابين في المعنى وفي المفهوم. ثم بعد ذلك يقول وعلى كل حال لا بد من اشتراط الكل، لا بد من رضا الكل، يعني يشترط رضا الكل في هذه الحوالة. رضا الكل عبارة عن رضاية المحيل والمحتال والمحال عليه، لا بد من رضا كل واحد من الأركان الثلاثة حتى تتم الحوالة، وإلا لو لم يكن واحدا راضيا بهذه الحوالة فحينئذ لا تتم الحوالة، وإن كان حوالة لغوية بمعنى أنه المحيل يحيل المحتال على المحال عليه، ولكن إذا لم يرضى المحال عليه أو لم يرضى المحتال أو نفس المحيل لا يرضى بهذه الحوالة فحينئذ لا معنى للحوالة. فلذا يشترط في الحوالة رضا الكل، يعني كل واحد من الأركان الثلاثة لا بد من رضاهم. ثم بعد ذلك يقول أما رضاية المحيل والمحتال فهو موضع وفاق أولا، يعني مسألة اتفاقية بين الفقهاء، عليه الإجماع أولا، وثانيا المحتال إنما يطالب زيد بأن يؤدي الحق، والزيد هو صاحب الحق، صاحب الحق مختار كيف أن يريد أن يؤدي الحق، فهو مختار في أداء الحق، تارة يؤديه بنفسه وأخرى يؤديه بالحوالة على شخص آخر. على كل حال الذي يكون مطلوبا من زيد المحيل أنه يحول المال، أنه يدفع المال ويدفع الحق، لكن زيد المحيل مخير في دفع الحق كيفما يشاء، تارة هو يدفعه بنفسه وأخرى يدفعه آخرا. فلذا لا بد من رضاية المحيل، هذه أولا. ثم بعد ذلك طبعا عندما نقول لا بد من رضاية المحيل، فيما إذا طالب عامر من زيد أن يحيله على بكر، يقول أنت مطلوب، أنت تطلب بكر مثلا وأنا أطلبك مالا، فأحلني على بكر، أنا الذي أتقاضى من بكر المال، فاجعل ذمتك المشغولة منتقل إلى ذمة أخرى وهي ذمة عام، فتشتغل ذمة عام لي وليس لك. عامر الطالب الدائن يطالب المديون، يطالب زيد المحيل بهذه الحوالة، فلا بد من رضاية المحيل بذلك، وإلا إذا لم يرضى وهو مختار في كيفية الأداء أنه هو الذي يؤدي أو يؤدي الآخر، حينئذ إذا لم يرضى بهذه الحوالة كيف تتم الحوالة. وكذلك لا بد من رضا المحتال، باعتبار المحتال إنما يطالب على أنه يطالب المال من زيد، فإذا أراد زيد أن يحيله على بكر يقول لا بد من رضايتي، إذا رضي المحتال بذلك عند ذلك تتم الحوالة وإلا فلا. وأما المحتال عليه، الكلام في المحتال عليه، المحتال عليه وهو بكر، هل يشترط رضايته في هذه الحوالة أو لا يشترط؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالنسبة إلى المحتال والمحيل موضع وفاق بين الفقهاء على أنه يشترط رضاية كل واحد منهما في هذه الحوالة، وأما بالنسبة إلى المحال عليه إلى بكر فقد اختلف الفقهاء، منهم من ذهب إلى اشتراط رضايته في هذه الحوالة، ومنهم من قال بعدم الرضاية، وإنما الاختلاف لما عندهم من المسانيد والمدارك والمباني. فالذي يقول باشتراط الرضاية مدركه ومبناه يقول ربما اقتضاء الدين يختلف باختلاف الأشخاص، اقتضاء الدين يختلف باختلاف الأشخاص. الآن بكر مع هذه الحوالة يلزم أن يكون مديون لعامر بعدما كان مديون لزيد، فلو تمت الحوالة يلزم انتقال ذمة بكر المشغولة لزيد انتقالها إلى عامر فتشتغل لعامر، فربما بكر لا يرضى بهذه الحوالة، يقول لأنه عامر قد إنسان ظالم، إنسان سفاك، ويكفي أنه إذا قلت لم يكن عندي مال ربما يؤذيني ويؤلمني، بخلاف زيد إنسان مؤمن طيب، إذا جاءني وطلب مني المال وأراد أن يقتضي مني المال في مقام الاقتضاء ربما سهل الاقتضاء، لم يكن صعب الاقتضاء كعامر، سهل الاقتضاء، فإذا لا بد من رضاية العاقل، هكذا يقول أنه لا بد من رضاية المحال عليه في مثل هذا المورد، لأن المحال عليه وهو بكر يقول تارة ذمتي مشغولة إلى زيد المؤمن وأخرى ذمتي تشتغل إلى عمرو الظالم، وكل واحد في بالنسبة إلى اقتضاء الحق والدين يختلفان، حيث زيد سهل الاقتضاء عندما يعلم بأني معسر ولم يكن عندي شيئا فيعمل بالآية الشريفة فنظرة إلى ميسرة ينظرني ويمهلني إلى أن الله سبحانه وتعالى ييسر علي، بخلاف عامر إذا علم أني معسر فإنه يدخلني السجن مثلا يؤذيني ويؤذي أهلي، فإذا في مقام الاقتضاء يكون صعب الاقتضاء، فعند الحوالة لا بد من رضاية المحال عليه حتى تتم الحوالة لسهولة الاقتضاء وصعوبة الاقتضاء واختلاف الأفراد في ذلك. فيشترط حينئذ رضاية المحال عليه كما كان يشترط رضاية المحيل والمحال أو المحتال. الشارح يقول والأقوى عدم اشتراط ذلك، والأقوى عدم اشتراط ذلك، لماذا أيها الفقهاء؟ لأنه مو كل أن يحكي شوية
تمام.
نعم
في جميع الحالتين يؤدي الدين.
على كل يختلف مؤمن في كلا الحالتين صحيح هو عليه أن يدفع، لكن من يكون سهل الاقتضاء وصعب الاقتضاء لا يوجد اختلاف عنده.
فلي موجود
الله. إذا كان موجود أنا ما أرضى يا أخي، أنت زيد كيف تحولنا على عمر الفاسق؟ أنا دا أنت تطلبني، أنا اقترضت منك باعتبار عرفك إنسان طيب مؤمن، اقترضت منك فحينئذ أنت تحولني على عمر لأنه عمر يطلبك، على أي دليل على أي سبب؟ أنا ما عندي استعداد أخي أنه تحولني إلى كلام معقول واقع أنا شوفه معقول أنه تحولني إلى عمر، هذا عمر الفاسق.
يجوز
ولا يجوز؟ نعم
يجوز
ولا يجوز؟
شو يجوز؟ يجوز
لا، هل يشترط رضاية المحتال عليه أو لا يشترط؟ كلامنا في رضاية المحتال ابتداء يقال اشتراط ذلك كما عند المصنف على أنه يشترط رضاية الكل، المحال والمحتال عليه والمحيل، ولكن الشارح يقول والأقوى عدم اشتراط ذلك بالنسبة للمحتال عليه. لماذا؟ أيها الشارح
المحيل مخير في أداء نعم. المخير مخير في أداء
الدين
الذي عليه
وصحبه
الذي عليه من أي جهة؟
مخير لمن؟ لعامر أو لباكر؟
مخير هو نفسه
يعني. هو نفسه يعني شنو مخير هو نفسه؟
يعني
يستطيع
أن يؤدي الدين الذي عليه من أي جهة؟
المالكي. الدين الذي يؤديه إنما يؤديه لعامر باعتبار هو مديون لعامر، لكن باعتبار إلى بكر هو دائن لبكر. دائن لبكر وليس مدين لبكر حتى يؤدي كيف ما يشاء إلى بكر أو إلى عمر. بالنسبة إلى بكر يكون دائنا وبالنسبة إلى عمر يكون مديونا. من المطلوب من عنده؟ محتال محل عليه يعني بكر. على كل يقول بكر صحيح أنا أدفع المال، ولكن أخي أكو فرق بين الناس، وخلقناكم أطوارا كل واحد له طوره الخاص وله ذوقه الخاص. الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في أخلاقياتهم، واحد سهل الأخلاق واحد صعب الأخلاق.
لو كان هناك صعوبة الاقتضاء لعل المحيل يضمن المفعل،
ولعله لا يضمن، لعل لا يدل على شيء، لأنه إذا جاء لعل بطل الاستدلال.
مش مشهودة مش مشهودة قال يكون في صعوبة ولا ما مشهودة
هذا دل على شيء أنه لم يدل على أنه المسألة لم تطبق عندكم كما هو المطلوب أولا، وثانيا يدل على أنه أرضية الفقهية في أذهانكم لم تكن مستعدة للاجتهاد.
قال الدائن حق أن يأخذ المبلغ الذي يأخذ الآخرين بنفسه أو بمن ينوب عنه، فهذا كأنما حينما أوكله أو حاله فإنه منوب عنه ثقة
بالمبلغ فيتقلب له. بهذا الجواب تقريبا قريبا عن الجواب الصائب، أنه على كل حال لا بد لبكر أن يدفع للزيد، هذا مسلم أنه يدفع للزيد، الزيد سواء كان سهل التناول والاقتضاء أو كان صعب التناول والاقتضاء إنما يدفع للزيد هو المحتال، فليكن وكيله هو المحتال. إذن المحتال إنما هو يكون بمنزلة الوكيل من قبل المحيل، والمحيل مخير بين أنه يقبض المال بنفسه أو يبعث شخصا آخر ليقبض له المال على نحو الوكالة. فإذا المحتال يكون وكيلا في الواقع وفي نفس الأمر، كأنما يكون وكيلا في الحوالة يكون وكيلا من قبل زيد. فإذا لا يشترط حينئذ رضاية المحتال المحال عليه، لأنه المحال عليه على كل حال يدفع المال سواء كان يدفع لزيد أو لوكيل زيد، لا فرق في ذلك، لزيد أو لولد زيد، على كل حال لا بد أن يدفع المال لزيد، فتارة يدفع لزيد وأخرى يدفع للمحتال والمحال الذي حوله زيد على باكر. فمن هذا الباب يقول الشارح والأقوى عدم رضاية المحال المحيل عليه، عدم رضاية المحيل عليه. الحوالة وهو التعهد بالمال، إذا خرج بالتعهد بالمال التعهد بالنفس وبالبدن وهو الكفالة كما سيأتي. فالحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، يعني من المشغول ذمته بمثله، بمثل المشغول بالذمة، من المشغول بمثله للمحيل، يعني باكر مشغول ذمته
للمحيل وهو زيد، وزيد مجبور ذمته للمحال والمحتال. فإذا الحوالة عبارة عن تعهد مالي، أنه يتعهد المحال عليه بأن يدفع المال لمن؟ للمحال والمحتال بعدما حوله زيد المحيل، وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله للمحيل المحتال عليه يتعهد للمحيل. هذا هو القدر المتفق عليه، يعني هذا التعريف وهذا المقدار من المفهوم بالنسبة للحوالة الشرعية هو المتفق عليه بين الأصحاب من الحوالة. وإلا فالأقوى عند الشارع جوازها، جواز الحوالة حتى من كان بريء ذمته، لا يلزم اشتغال ذمتين، حتى من كان بريء ذمته يمكن أن يحول. طبعا حوالة لغوية بلا شك يصح أنه يقال فلان حول فلان على شخص آخر بريء ذمته، هذه حوالة لغوية. كلامنا في الحوالة الاصطلاحية أنه في مثل هذه الحوالة يقال حوالة فقهية شرعية اصطلاحية أو لا. فيقول فالأقوى جواز الحوالة على البريء من كان بريء الذمة، وذلك للآصل، لأنه الآصل الجواز، آصل معناه القاعدة، قاعدة الجواز، لكنه يكون أشبه بالضمان. صحيح حينئذ يلزم أن تشبه الحوالة الضمان، شبيهة بالضمان، لكنه يكون أشبه بالضمان. لماذا يشبه الضمان؟ لاقتضائه، لاقتضاء هذه الحوالة شبيهة بالضمان، نقل المال من ذمة المشغولة إلى ذمة بريئة. والضمان هو عبارة عن نقل المال من ذمة المشغولة، ذمة المضمون عن، إلى ذمة بريئة وهي ذمة الضامن. الضامن كان بريئا من المال لكن يتعهد ذلك أنه على عهدته لو لم يدفع المضمون عن هو الذي يدفع، لاقتضائه نقل المال من ذمة المشغولة إلى ذمة بريئة. فكان المحال عليه بقبوله، المحال عليه وهو باكر بقبول الحوالة. نعم، فكأن المحال عليه بقبوله لها، فكأن المحال عليه لا فرق، فكأن المحال عليه بقبوله لها ضامن، كأن المحال عليه عندما يقبل هذه الحوالة كأنما يكون ضامنا بالنسبة إلى ما في ذمة المحيل للمحال والمحتال، والمحتال كأنما المحال عليه، المحيل عليه يكون ضامنا بالنسبة إلى من؟ إلى المحيل للمحتال. فكأن المحال عليه بقبوله لها، أو المحيل عليه بقبوله لها، بقبوله، قبول المحيل عليه أو المحال عليه لهذه الحوالة ضامن. هذا معنى الشبه، شبه الحوالة بالضمان من هذا الباب، كأنه ضامن لدين المحتال على المحيل، ذلك الدين الذي كان لعامر في ذمة المحيل زيد يضمنه. ولكنها بهذه الشباهة لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة، بل فتلحقها أحكامها، بل تلحقها، تلحق هذه الحوالة التي هي شبيهة بالضمان، تلحقها أحكام الحوالة، يعني تكون من مصادق الحوالة. بهذه الشباهة لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة، بل فتلحقها أحكامها، بل تلحقها، تلحق هذه الحوالة التي هي شبيهة بالضمان، تلحقها أحكام الحوالة، يعني تكون من مصادق الحوالة. إذن عندنا حوالة بالمعنى الأخص ما يقوله المشهور والمتفق عليه، وعندنا حوالة بالمعنى العام ما يقوله الشارح عليهم الرحمة. ويشترط فيها في الحوالة رضا الثلاثة، يعني رضا الكل الجميع، أما رضا المحيل والمحتال فموضع وفاق أولا بين الأصحاب، يعني مسألة إجماعية. وثانيا ولأن من عليه الحق وهو المحيل، من عليه الحق مخير في جهات القضاء أنه هو الذي يؤدي أو يحيل على شخص آخر، من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله ودينه المحال به من جملتها، أنه مخير كيفما يريد أن يقضي هذا المال الذي في ذمته، يقضيه من ماله، لكن تارة يقضيه من ماله الموجود وأخرى يقضيه من ماله الذي يكون في ذمة الآخرين. فإذا الدين يلزم أن يكون من جملة المال، من جملة الحقوق. يرجى الانتباه في تطبيق العبارة، ولأن من عليه الحق مخير، من كان عليه الحق مخير في أداء الحق كيفما يشاء، أن يؤديه بمن ماله أو يؤديه مما في ذمة الآخر الذي يكون بعبارة أخرى أيضا من ماله، مخير في جهات القضاء من ماله ودينه المحال به. إذن الدين يعبر عنه بالمحال به، محال عليه ومحال أو محتال ومحيل ومحال به، هذه أركان أربعة في الحوالة. فالمراد من المحال محال به، محال عليه ومحال أو محتال ومحيل ومحال به، هذه أركان أربعة في الحوالة. فالمراد من المحال به كما سيأتينا يعني الدين، ودينه المحال به من جملة تلك الحقوق ومن جملة تلك الأموال. والمحتال كيف أنه لا بد من رضايته، والمحتال حقه ثابت، المحتال يعني عامر حقه ثابت في ذمة من؟ في ذمة زيد المحيل، والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزم نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه. يقول إنما أنا أطالب زيد من مالي، أطالب مالي من زيد، إذا أراد زيد أن يحولني على آخر لا يجب علي أن أقبل ذلك، بل أنا مخير بالقبول أو بعدم القبول. وهذا معنى اشتراط الرضا، أنه يشترط أن يرضى المحتال بالحوالة، وإلا إذا لم يرضى فإن الذي اشتغلت ذمته ذمة زيد للمحتال لعامه، وإلا ذمة باك لم تشتغل لعامه. فإذا أردنا أن نشغل ذمة باك لعامر أيضا لا بد من رضاية عامر في ذلك، فعامر مخير في القبول وعدم القبول، وهذا معنى الرضا. فلا يلزمه، والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل، المحتال عامر حقه ثابت في ذمة زيد، فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى بغير الرضا عامر. وأما المحال عليه أنه هل يشترط أو لا يشترط، وأما المحال عليه وهو باكر فاشتراط رضاه هو المشهور بين الفقهاء، ولأن المحال عليه أحد الأركان، أحد أركان الحوالة. وثالثا، والاختلاف الناس في الاقتضاء والسهولة، في الاقتضاء سهولة وصعوبة، في الاقتضاء لاقتضاء الدين واقتضاء الحق سهولة وصعوبة، والاختلاف الناس. فالمحال عليه يقول أنا لا أرضى أن يحولني زيد إلى عامر، عامر صعب التناول صعب الاقتضاء، ولكن زيد سهل الاقتضاء. والاختلاف الناس في الاقتضاء سهولة وصعوبة. وفيه نظر، الشارح لا يرضى بهذا الأخير أنه يشترط، هذا الذي ذهب إليه المشهور أنه يشترط رضاية المحال عليه أيضا، لا يرضى بذلك. لماذا؟ يقول لأن المحيل وهو زيد، لأن المحيل قد أقام المحتال في الواقع عندما يحوله كأنما يجعل المحتال وكيلا عنه وقائما مقام نفسه، قد أقام المحتال مقام نفسه في القابض بالحوالة، إذن لا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق وهو المحال عليه، من عليه الحق محال عليه باكر، لا داعي إلى رضا. على كل حال باكر لا بد أن يدفع رغما على أنفه، لا بد أن يدفع إلى زيد المال، يدفع الحق يدفع الدين، سواء يدفع إلى نفس زيد أو وكيل زيد أو من يقوم مقام زيد كالمحال، باعتبار المحال يقوم مقام زيد. فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق، كما لو وكله في القبض منه، لو وكل زيد عامر في أن يقبض مثلا المال من باكر من المحال عليه، واختلاف الناس في الاقتضاء، تقول الناس يختلفون في الاقتضاء سهولة وصعوبة، واختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق. على كل حال المستحق يطالب، سواء كان المستحق زيد أو كان المستحق عام، المستحق إنما يحق له أن يطالب، فسهولة الاقتضاء وصعوبة الاقتضاء لا يمنع من حق المطالبة، لا يمنع من مطالبة المستحق. ومن نصبه المستحق، من نصبه المستحق، المستحق هو المحيل، من نصبه المحتال، ومن نصبه خصوصا مع اتفاق الحقين، بالخصوص إذا كان الحق الذي في ذمة زيد كالحق الذي في ذمة باكر، مثلا قد أقرض زيد لباكر درهما وبزيد مقروض لعامر درهما أيضا، حينئذ يقول على كل حال إنما يجب عليك أن تدفع درهما، درهم الجيد وصفا وجنسا، الدرهم الجيد إنما تدفعه لي، وأنا أيضا مقروض لعامر بالدرهم الجيد، فأحيل عامر عليك أيها المحال عليه، أحيل عامر عليك، فحينئذ لا يشترط رضاية المحال عليه، لأن المحال عليه لا بد أن يدفع دراهم،
سواء يدفع الدراهم إلى زيد أو إلى من يقوم مقام زيد، ومن نصبه خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا، فعدم اعتبار رضاية المحال عليه هو الأقوى. نعم، لو كانا مختلفين هنا ربما نقول برضاية المحال عليه، لو كان الجنس يختلف، لو كان الحق يختلف من حيث الوصف ومن حيث الجنسية. مثلا إنما كان مقروضا باكر لزيد درهما، ولكن زيد إنما مقروض لعمر دينارا، فإذا أراد أن يدفع باكر إلى عامر عليه أن يدفع الدرهم أو الدينار، عليه أن يدفع الدرهم، لكن عامر يقول إنما أريد دينارا، لأنه السوق سوق الدولار والدينار، فعلا الدراهم والتومان لا ينفعني، فإذا يطالب بالدينار والدولار، فحينئذ يشترط رضاية المحال عليه، لأنه المحال عليه يقول إنما أنا مقروض لعمر بالتومان لا بالدولار، والآن يطالبني عمر بالدولار، أنا ما عندي استعداد أن أدفع له دولارا، وعمر يقول إنما أطلب زيد دولارا، إنما دفعت له بالدولار، فحينئذ يكون اختلاف بين الجنسية، جنسية المدفوع وجنسية الحق، منه الدراهم أو الدولار. نعم، لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال عليه لا غير، مثل حق المحتال، توجه حينئذ، يتوجه له وجه وجيه، توجه اعتبار رضا المحال عليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة. عندما كان ما في ذمة باكر المحال عليه هو الدراهم والتومان، وما في ذمة الزيد بالنسبة إلى عمرو هو الدينار والدولار، عندئذ إذا أراد أن يدفع باكر الدينار والدولار إلى عامر لا بد من معاوضة الدراهم بالدينار، من معاوضة التومان بالدولار، هذه المعاوضة يشترط فيها رضاية المتعاوضين. إذا كانت المسألة مسألة المعاوضة فثبت في محله على أنه يشترط رضاية كل واحد من المتعاوضين، ولو رضي لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بد من رضا المتعاوضين، ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور. نعم، إذا المحتال رضي أنه يأخذ الدراهم والتومان، حينئذ لا يمكنه أن يمتنع، المحال عليه لا يمكنه أن يمتنع، لأنه إنما كان له أن يمتنع ولا يرضى باعتبار المحال، والمحتال يطالبه بالدينار والدولار، أما إذا المحتال هو نفسه رضي بالتومان وبالدراهم، فحينئذ لا بد أن يستجيب، لا بد أن يستجيب المحال عليه بالنسبة إلى ما يطالبه المحال والمحتال. ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور أيضا، وعلى تقدير اعتبار رضاه، ليس هو على حد رضاهما، بناء على أنه يشترط اعتبار رضاية المحال عليه، طبعا رضاية المحال عليه ليست كرضاية المحيل والمحال، هناك فرق بين الرضايتين، وعلى تقدير اعتبار رضاه أي رضا المحال عليه، فليس هو على حد رضاهما. لماذا ليس هو على حد رضاهما؟ لأن الحوالة عقد لازم، الحوالة من العقود اللازمة، لا يتم إلا بإيجاب والقبول، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال، إذن رضاية المحال عليه إنما يكون شبه الإيجاب والقبول، إنما يكون ذيل للإيجاب والقبول، ولا العقد اللازم إنما يتم بإيجاب والقبول، والإيجاب من قبل المحيل والقبول من قبل المحتال، المحيل يقول أحلتك على فلان، والمحتال يقول قبلت، بمجرد ما يقول أحلتك ويقول قبلت تمت الحوالة ولزم، سواء رضي المحال عليه أو لم يرضى. إذن العمدة هو الإيجاب والقبول، إذ بهما يتحقق العقد اللازم، فالعمدة هو رضا كل واحد من المحيل والمحتال، وأما رضاية المحال عليه فهو نصف العمدة، ربع العمدة في المسألة، وإلا ليس الأصل في المسألة.
هو مشغول
بناء على ما هو المشهور.
لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلا بإيجاب والقبول، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال، ويعتبر فيهما في الموجب والقابل، في المحيل والمحتال يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العلبي بناء على أنه يشترط العربية كما عند المشهور، والمطابقة بين الإيجاب والقبول. ما معنى المطابقة؟ أحسن، الفورية بين الإيجاب والقبول وعدم الفاصلة، وغيرهما من الشرائع. وأما رضا المحال عليه فيكفي كيفما اتفق، سواء كان متقدما أو متأخرا. هذا الذي نقول رضايته ليست كرضاية المحيل والمحال. رضاية المحيل والمحال لا بد منهما حين العقد، أما بالنسبة إلى رضاية المحال عليه سواء كان قبل العقد بعد العقد حين العقد لا فرق في ذلك. إذا رضايته غير رضاهما، يختلف الرضايات تختلف. وأما رضا المحال عليه باكر فيكفي كيفما اتفق متقدما كان متأخرا ومقارنا للعاقد. ولو جوزنا الحوالة على البريء، ولو جوزنا الحوالة، هذا الجواب، ولو جوزنا الحوالة على البريء كما عند الشارح اعتبر رضاه قطعا. في مثل هذا المورد لا بد أن نعتبر رضايته، ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء. المحال عليه لو تبرع بالوفاء، المحال عليه يعني بكر، يقول أنا تبرع بدفع ما في ذمتي زيد، حينئذ يشترط أنه يرضى زيد بذلك؟ لا، يسقط هذا الاشتراط والاعتبار، فيستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء. فلا يعتبر رضا المحيل قطعا، لأنه وفاء دينه بغير إذنه، باعتبار فيما نحن فيه إنما هو وفاء دين بغير إذنه، وذلك يجوز. والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال، والعبارة عنه يعني عن الحوالة. إذا أراد أن يحيل كيف يحيل؟ العبارة بين الإيجاب والقبول كيف يحيل؟ يقول والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال أحلتك يا فلان يا عامر، أحلتك بالدين الذي لك علي، أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل فيقومان بركن العاقد حينئذ. وحيث تتم الحوالة أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي، يعني المحال عليه يقول نعم أي البريء يقول أنه يا فلان قد أحلتك، يعني كنت تطلب فلان، الآن أطلبني، إنما ذمة فلان تبرأ وذمتي تشتغل بالنسبة لك. والعبارة عنه أي التعبير عن عقد الحوالة ظاهر أنه بصورة مطلقة، ولكن ربما يتبع كما ظاهر العبارة يتبع شخص البريء، بريء الذمة، أنه إذا أراد أن يعبر كيف يعبر. والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل المحتال يقبل بهذه الحوالة، فيقومان حينئذ بركن العاقد. وحيث تتم الحوالة تلزم، إذا تمت الحوالة تكون لازمة، فيتحول فيها المال. إذا عمنا أن يكون بريء وغير بريء، يعني المحال عليه يقول أحلتك أنه أنت كنت تطلب، مثلا المحال عليه وهو باكر يقول كنت تطلب زيد بالمال وأنا مطلوب لزيد، فأحلتك ما كان لك على فلان أن يكون على نفسي، أنا الذي أكون من بعد مطلوبا لك مديونا لك. فإذا قال قبلت تمت الحوالة حينئذ.
إذن نقص العقد لا يتناقض مع القول الأول أنه لا يشترط رضا المحال عليه، إذا كان هو الذي يعقد عقد الحوالة. كيف يصح أنه لا يشترط رضا؟
مع ذلك هو الذي طبعا الآن سابقا ذكر على أنه المحيل يكون هو الموجب، المحيل هو الذي يكون موجب، يقول أحلتك على فلان فهو يقول قبلت، إذن يكون الإجابة والقبول بين المحيل وبين المحتال، وليس بين المحتال عليه وبين المحتال، ولكن الظاهر العبارة الأخيرة إنما يكون بين المحتال وبين بين المحتال عليه وبين المحتال. والعبارة عنه حينئذ، ربما حينئذ حين يعني حينما يكون ذمته بريئة، أنه مرتبط بالبراءة، حينما يكون ذمته بريئة حينئذ يقول يا فلان كنت تطلب فلان فإنه ذمتي تكون مشغولة لك وليس فلان. والعبارة عنه حينئذ حينما تكون الذمة بريئة أن يقول المحال عليه للمحتال أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل فيقومان بركن العاقد، يعني يقوم المحتال عليه والمحتال بركن العاقد دون المحيل والمحتال. سابقا المحيل والمحتال يقومان بالعاقد كما سيأتي، ولكن في مثل ما يكون المحتال بريء الذمة إنما تكون الحوالة بهذا الشكل وبهذا النحو وبهذه الصيغة والعبارة، وحيث تتم الحوالة تلزم فيتحول فيها المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليك الضمان عندنا، ويبرأ المحيل حينئذ من حق المحال بمجرد الحوالة، يعني يلزم براءة ذمة المحيل ولا ترجع اشتغال الذمة مرة ثانية بالنسبة للمحيل. وإن لم يبرئه المحتال، حتى لو لم يبرئه المحتال لكن هي الذمة تبرأ من نفسها، كأنما عملية أوتوماتيكية في براءة الذمة، أنه بمجرد ما تمت الحوالة كأنما ذمة المحيل تبرأ، سواء أبرأ المحتال ذمة المحيل أو لم يبرأ، هي العملية بنفسها تستلزم براءة ذمة المحيل. ويبرأ المحيل ذمة المحيل من حق المحال، يعني ذمة زيد من حق عامر، بمجرد تمامية الحوالة، بمجرد الحوالة، وإن لم يبرئه المحتال، وإن لم يبرئ المحتال المحيل، الضمير يرجع للمحيل، وإن لم يبرئ المحيل المحتال، لماذا؟ لدلالة التحول عليه، لأنه معنى الحوالة هو هذا المعنى، أنه معنى الحوالة أنه ذمة المحيل قد برأت عندما تتم الحوالة كما هو المشهور، لدلالة التحول عليه في المشهور، ولا يجب على المحتال قبولها على المليء، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.